الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الأقوال والوجوه في لزوم الفحص والشبهة الموضوعية، وتعرضنا لعدة أقوال وعدة وجوه، بقي وجهان أو قولان بعد. انتهينا إلى، على أساس نتعرض إلى استدلال من استدل على عدم لزوم الشبهة، على عدم لزوم الفحص والشبهة الموضوعية لأقلام السيد الخوئي، لكن شوي نأجل أن نتعرض إلى كلام من فصل في لزوم الفحص والشبهة الموضوعية. في تفصيل جدا، هذا التفصيل تقريبا في الآونة الأخيرة عند الأصوليين يلتزم به أو يجنح إليه ويمال إليه ويمال إليه كثير، وهو تفصيل في السير العقلائية، تفصيل في السيرة القانونية العقلائية يعني أيضا، بين موارد الأغراض وبين موارد تحصيل عذر وسيارتهم، نمطين هناك من المشي القانوني والمشي العقلائي والسير العقلائي. باب الأغراض، باب تحصيل الأغراض. هناك ليس العقلاء يبحثون حول تحصيل العذر، حول يعني نعم حول تحصيل العذر وما شابه ذلك، وإنما يسعون إلى الإحاطة بالواقع كما هو عليه، أو استنفاذ الوسع على الحال في تحصيل الغرض بقدر الطاقة العقلية، بقدر الطاقة والقدرة العقلية. مثلا في باب التجارات، بعبارة أخرى باب التجارات، إذا وكل وكيل، وإذا وكل موكل لوكيل، أو سواء كان صانع أو كان خادم أو كان المجرة، أو المضاربة، العامل المضاربة وصاحب المال ما شابه ذلك، في باب التجارات هناك اللوم يقع على من لم يحصل أو يستحصل الأغراض بقدر وسعة. لو أراد أن يحصل بس الأغراض بحسب هذه الحالة المعذرية والمنجزية، أصلا يلومون هو لا يصلح لهذا الباب، بل مناقض للغرض. عامل المضارع يقول لكم إذا جاني مشتري أبيعة، ما جاني ما أبيعة، وهذا ما يصلح للتجارة. عامل المضارع واحد عند حركة حيوية، نشاط، دعاية، كذا، على حال ذهاب إياب في العمل التجاري، إيه عند هذا يصلح. المقصود في باب الأغراض تراهم هكذا النمط. مثلا باب المعاملات واضح فيه أنه في السير العقلائية هذا يؤثر حتى على قضايا مفاد الوكالة، مفاد الإجارة، مفاد المضاربة، مفاد المزارعة، مفاد إن هناك طبيعة الإنشاء والإيجاب والقبول وما شابه ذلك، ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى أبواب تحصيل أغراض، لا من باب فقط قطع العذر، لا ليس من باب قطع العذر فقط، بل باب تحصيل أغراض وما شابه ذلك. ولعل باب الأنكحة إلى حد ما هكذا. فالمقصود أن لديهم إذا مشي في باب أبواب معينة قانونية مرسوة على ماذا؟ مشيدة على باب تحصيل أغراض. فهناك الفحص عن الشبهة الموضوعية جارع للبعض بلا شك، ولكي يستنفذ الفحص والوسع في الفحص لابد أن يفحص في الشبهة الموضوعية، ويلام إن لم يفحص أو يكون له حداقة بعد ومهارة في كيفية الفحص وما شابه ذلك. وهناك أبواب، لا أبواب عند العقلاء، مثل أبواب معينة، باب الجنايات افترضها، باب التعزيرات، البحوث الجنائية طران مثلا، تلك لا، فقط واحد يحصل عذر مو ملزم بالفحص، أو ما شابه ذلك، إلا أن يكون الميلاد حام جدا كالدماء والأعراض والنفوس هذا بحث آخر. ولا عموما هناك الإنسان غاية ما عليه في الحياة المدنية البشرية من قديما حديثا في السيرة القرآن أنا حصل عذر، حصل عذر ويقضى العذر عن أن يلام يعتاد عليه وما شابه ذلك. وغير بعض الجنايات في أبواب أخرى من القبيل عليه الحال في الأبواب القانون العقلائي. فإذا التفصيل على نمطين، وحتى أن هذا التفصيل في السيرة القانونية العقلائية القديمة والحديثة هو الذي دعا بعض الأعلام في باب الحجية في الإمارات أن تفسير الحجية باب الإمارات يختلف، يعني تارة باب التمجيز والتعذير نفسر الحجية بالتمجيز والتعذير، تارة نفسر الحجية لا بالتحصيل العلم بالعلم، يعني مثلا تفسير مبنى النائمي أنسب للحجية في باب الأغراض، أنهم دوما يسعون نحو ماذا تحصيل العلم، العلم أو العلمي يعني يكون بمثابة. أما تفسير مثلا المرحوم الآخوند الحجية في باب الأمارات أنسب بباب ماذا؟ بباب السير العقلائية القانونية القائمة على تحصيل العذر. وإلا الحجية المهم أنه في مثل هذا القول والمبنى في باب الحجية في الأمارات أن الأمارات ليست على وتيرة واحدة، أمارات لدينا وصول عملية حتى على حال لدينا في باب تحصيل أغراض لها تفسير لها هوية، وعندنا أمارات سواء الشبه الحكمية والموضوعية، ولدينا أمارات أيضا أو أصول عملية في باب ماذا؟ في باب تحصيل العذر، تلك تسمى بالتنجيز والتعذير من الخارج. على أي حال هذا الكلام صحيح لو مو صحيح بحث آخر ليس يعنينا الآن، أنا أتقدم الكلام فيه والإشارة له في باب حجية الظن وما شابه ذلك. المهم الذي نحن فيه الآن أنه دعوة أن السيرة العقلائية قائمة على عدم تحصيل العلم أو عدم الفحص، عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية اضطرارا، هذا غير صحيح، بل فيه تفصيل، تفصيل بين باب الأبواب التي فيها تحصيل أغراض وبين الأبواب التي فيها ماذا؟ تحصيل العذر كالأبواب الجنائية وما شابه ذلك. حينئذ تلقائيا يتأثر مفهوم الشك ومعنى الشك المأخوذ بتبع ذلك أيضا في الأدلة، الأدلة الاجتهادية أو الأدلة الفقهية الأصول العملية، مأخوذ ما عقلا كما في الإمارات، ليس في الإمارات مأخوذ في حجة خبر واحد في لسان الدليل الشرعي مأخوذ كلمة الشك، وإنما مأخوذ عقلا، سواء مأخوذ عقلا كما في الإمارات أو مأخوذ كقيد شرعي كما في الأصول العملية. الشك حينئذ بتبع ذلك إذا بحسب أبواب الأبواب الفقهية في الشريعة إذا كانت مبنية على تحصيل أغراض نمط الشك يصير نعم عليه، وإذا كانت مبنية على تحصيل عذر فتكون بنمط آخر لا 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 يلزم فيها نعم الفحص إذا كانت تلك الأبواب مبنية على إقامة العذر. طبعا هاي النظرية تقريبا الآن كما ذكرت صايرة رسمية عند الأعلام أخيرا والتحقيقات الأصولية وما شابه ذلك ويبنون عليها. شبيه لهذه النظرية في نظرية قديمة بعد في التفصيل في الشبه الموضعية، نتصرف في شارع الشك على ما هو عليه في اللغة القانونية العقلائية. إذا أنه لم يتصرف الشارع لا في معنى اللغة إلا في مورد، ليس هذه علاقة، يعني كل موضوع يأتي من الشارع يحمل على معناه اللغوي وعلى وجود العقلائي القانوني، إلا أن يأتي أو وجود التكوين إذا كان يوجد التكوين، إلا أن يتصرف الشارع، فإذا حيث لم يتصرف فيحمل على نفس وجوده العقلائي أو التكويني، وكما على معناه يحمل على وجوده. لا هو يصحب معنى واحد ليه معنى جامع، بس هذا المعنى بنفسه في هذه البيئة من أبواب القانونية إلى هذا التواجد الوجود في هذه البيئة القانونية الأخرى لهذا التواجد. الشارع دوما ليس فقط أن المعنى إذا لم يتصرف فيه يحمل على المعنى اللغوي أو القانوني العقلاء الموجود فيه، بل حتى في الوجود، في وجود المعنى إذا لم يتصرف الشرع يحمل على ما هو عليه من وجود، وجود معتبر مثل أحل الله البيع، أي بيعين؟ وبيع ما ليس وجود تكويني، البيع بحسب وجوده في أفق البيئة القانونية العقلائية. وإن نعم لو أراد الشارع أن يتعبد أو ينشئ حلية البيع لبيع خاص لديه، لكان على الشارع أن يبين أنه هو البيع الذي يوجد بكذا. لذلك الشارع قال لا منابذة ولا مصافقة ولا هذه البيوعات التسعة التي أنهى عنها النبي صلى الله عليه وآله، لأن هي في الواقع نوع من الخداع البيعي لإدراجه في القمار. أي على حالة الشيء فالشارع يشوف صد إليه ونهى عنه على أي حال. وإلا الأصل شبيه بهذه النظرية في التفصيل في الشبهات الموضوعية، طبعا هذه النظرية كبرويا ثمارها في موارد عديدة، هنا يستفاد منها في بحث الشبهة. تفتش شلون نظرية، وإلا هذه نظرية تقنينية كبروية كلية عامة يستفاد منها في موارد عديدة، أن هناك مشيين مسلكين ديدنين في التقنين العقلائي، ديدن حتى في الشريعة كذلك، ديدن على تحصيل الأغراض، أبواب مبنية على تحصيل الأغراض بقدر الوسع، وديدن لا، أبواب قانونية مبنية على تحصيل العذر. فالتفصيل بهالنحو هذا عليه الحال في أبواب عديدة كما ذكرت، حتى في باب الحجية استفاد عنده، مو فقط في هالباب، في هالباب أيضا استفيد من هذا النمط. أقول شبيه بهذه النظرية في تطبيقها في المقام، طبعا في تطبيقها في المقام لا في كلية الكبروية، شبيه بهذه النظرية في تطبيقها في المقام نظرية قديمة سابقا موجودة لدى كلمة الفقهاء بين الفريقين، حتى أن هناك فرق في الشبهات الموضوعية في لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية بين باب الواجبات وبين باب المحرمات، بين باب الواجبات وبين باب المحرمات. باب المحرمات لا يلزم الفحص في الشبهة الموضوعية، باب المحرمات، أما باب الواجبات لا يلزم الفحص. الآن المحرمات المذكورة في المكاسب المحرمة التي لا ترتبط بدم الناس وأرض الناس فروج الناس وكذا ما شاء الله ذلك أمو عليهم، لا ترتبط تلك أيضا، ماذا تلك إنما لازم فيها تجنب عن الحرمة إذا علم الإنسان، وصل العلم إذا الإنسان تحقق العلم الإنسان بتحقق موضوع الحرمة، وإلا إذا لم يعلم يعني لم يصل إلى العلم بتحقق موضوع الحرمة فليس من اللازم عليه أن يفحص هل الموضوع موجود أو غير موجود، هل كذا أو كذا، لا ليس اللازم عليه، ليس اللازم على الإنسان. إن شبيه ببحث شنو باب التعديرات والتقنينات العقلائية، السيرة القائمة في المشي العقلائي أنه هنا في باب المحرمات هي أبواب قائمة على ماذا؟ تحصيل العذر فقط، وقطع العذر أمام التنجيز، ليس قائمة على تحصيل الأغراض، يعني ليس قائمة على تفادي المفسدة بحسب وجود الواقع، لا، وإنما قائمة على تفادي المفسدة بعد تنجيز، بعد تنجيزها، فليس من اللازم الفحص والشواذ المضايا. طبعا لما يقال بهذا التفصيل وهذه النظرية المراد من عنده أنه بحسب الطبيعة الأولية للحرمة، وإلا إذا في وإلا قد في استثناء، مثلا أن تكون هناك في البين حرمة بالغة الأهمية في نظر الشارع مثل دماء هذا محتاج، لا بد عن الإنسان أن يفحص أو لا بد عليه أن يتجنب ويتوخى، هذا بحث آخر. الكلام أنه فيما إذا لم يكن في البين ماذا؟ لم يكن في البين دليل على أهمية ميلاك الحرمة بشكل بالغ جدا، حرمة على النمط المعتاد في الأحكام الشرعية والمجرد. الكبار كذلك كلام الكلام، بس كبيرة جدا هذا بحث آخر، مثل حرمة دم المسلم أو المؤمن وما شابه ذلك. فأيما كان مقصود أنه إذا كانت الحرمة بحسب طبيعتها الأولية، نعم هي شبيه بالتفصيل السابق، وهو ماذا؟ أن قام على باب التعذير لا على باب تحصيل الأغراض، بخلاف الواجبات. الواجبات أصلا شوف طبيعة الوجوب هو باعث محرك، محرك لتحصيل الملاك. صحيح الوجوب باعثية ووجوبة في موارد كونه مشروطا مقيدا، مقيدة باعثية ومحركية لتحقق القيد، لكن ليست مقيدة باعثية ومحركية بالعلم بتحقق القيد. تفهمت شلون؟ إذا زالت الشمس فقد وجب الصلاة أو وجب الطهور والصلاة، وإذا طلع الفجر كذا وجب الصيام، لأنه إذا طلع الفجر وعلمت به مثلا يجب الصيام، ليس في الحكم كذلك. مقيد بقيد بحسب بما له من وجود خارجي، وإذا وجد فهو باعث محرك. فاحتمال وجوده ولو في الشبهة الموضوعية احتمال باعث ومحرك، إلا أن يأتي دليل صاد أو مانع عن محركية الحكم. ولطبيعة الوجوب ما هو؟ طبيعة الوجوب أنه على حال باعث ومحرك لتحصيل الأغراض. فإذا باب الوجوبات إذا هي منوطة بتحصيل الأغراض، أما باب الحرمات هي مفاسد نعم زاجرة، النواهي زاجرة عن تحصيل مفسدة، لكن زجرها كما ذكرنا أو العقوبة عليها مرتبة على تنجيزها ويكفي الإنسان التعذير. عايز هل عموما في باب المحرمات في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية ليس على لزوم الفحص وكطبيعة أولية في الشبهات الموضوعية في المحرمات على عدم لزوم الفحص، أما في الشبهات عفوا وأما في الواجبات في الشبهة الموضوعية على لزوم الفحص. هذا على إتحاد من جانب المصلحة تحصيل غرض، تدخل في أحكام تحصيل غرض، أما من جانب المفسدة فهي فقط دفع مفسدة وتحصيل غرض، إلا أن تكون لا خصوصية خاصة استثنائية لك بحث آخر، ولطبيعتها الأولية الكلامية في ذلك. هذا التفصيل في النظرية القديمة في بحث الشبهة الموضوعية تقريبا شبيه بهذا التفصيل الذي ذكرناه عن السيرة العقلائية، أن عندهم أبواب على تحصيل أغراض وعندهم أبواب على تحصيل الأغراض. وحتى أنتم إذا تلاحظون في الأبواب القانونية العقلائية في المحظورات القانونية يكفي تحصيلها، ما يحتاج تحصيل الفحص في الشبهة الموضوعية، يكفي فقط وجود المحظورات القانونية العقلائية، المحظورات القانونية غير استثنائية. أما في باب الواجبات القانونية العقلائية لابد من ماذا؟ تحصيلها وإنجازها وإيجادها تحصيل أغراض. أقول بأن في باب الواجبات أغراض يبعث المولى لتحصيلها، ما يوجد هذا بنفسه، لابد من تحصيلها. أما في باب المفاسد وإن كان المفسدة موجودة وقد ترتكب وقد لا ترتكب، بس ليس هناك إلا تجنب، أي تجنب وزج، هذا التجنب والزج يكفي فيه في عدم العقوبة العذر، يكفي فيه العذر، فليس فيه لازم ماذا تحصيل أن هناك مفسدة فيها تجنب. يعني كأنما ليس الأغراض في المحرمات الغرض، يعني في كان من جموع باب المحرمات هو تحصيل التجنب الواقع عن كل المفاسد الواقعية، لا بل لعل الأغراض الغرض طبيعة الغرضية الأولية لباب المحرمات، وإن كانت هي مبغوضة ومفسدة، إلا أنها بدرجة يعني إذا كانت معلومة تتجنب في باب الامتثال والعمل، ها، وإلا في باب التشريع هي كلها محرمة. في باب الحكم الفعلي والحكم الإنشائي، في مرتبة الحكم الفعلي ومرتبة الحكم الإنشائي مشرع للمفاسد كلها. أما كباب أغراض الشارع يقيم وينصب حجج على باب الامتثال، الغرض من عند الشارع أنه في مادة كان منجسة، لأن الشارع لديه أغراض، طبيعة أغراض تنظيم برمجة قانونية في باب الحكم الإنشائي، وبرمجة قانونية أو تشريعية في باب الحكم الفعلي، وبرمجة تشريعية في باب التنجيز والطرق التي ينصبها على امتثال الأحكام. الأغراض بحسب باب الامتثال عند الشارع وعند التقي العقلائي في باب المحظورات أو المحرمات هو على المحرم الواصل، بخلاف ما إذا كان الباب على بخلاف ما إذا كان الباب باب الواجبات والتحصيل الأغراض، فهو قائم على ماذا؟ على إيجاد تلك الأغراض على الحال. هو دليل عقلي عقلائي في نفس تحليل ماهية التقنية، أن الواجبات يعني أمور يجب تحصيلها واستحصالها وإيجادها، وهي ما توجد بنفسها طبيعتها. أما باب المحرمات يكفي فيها في التقنين، باب الأغراض يكفي فيها الانتهاء عند تنجزها. أما إذا قامت لإقام لدى الدليل، نعم، بس في باب المحرمات أن تشوف أنت في الحياة المدنية في المدن في العقلية أنه يذهب ويبحص أن هنا مثلا محظور موجود قانوني حسب تجنبه ولا لا، ما يبحص. غاية الأمر إذا وصل إليه مثلا طريق علمي وعلم أنه محظور قانوني طبعا لابد يتجنب. وأما وأن مثلا سيارة تمشي على الشارع بحسب قانون المرور اللي يمشي، إلا إذا شاف عجوز أو ما شابه ذلك هاي محظور عليه في قانون المرور. أما أنه يفحص لابد كذا، ولو هذا باب النفوس السماء والتمثيل بالنسبة إليه بس الدواب أو شيء أيضا. طبعا أنا أقول طبيعة المحظورات الأولية هكذا، إلا أن يأتي استثناء خاص لأن هذا محظور من المحظورات البالغة الأهمية، فيكون تجنبها شبيه بالأغراض، يجب تحصيل، يعني الغرض قائم في باب الامتثال على هذا المحظور أن يتجنب عنه واقعا، مو يتجنب عنه بحسب الظاهر، مو على درجة واحدة. نعم لا يصل إليه العقل البشري صحيح، مؤثرة في الآخرة صحيح، بس حتى تأثيرة في الآخرة قسم يوجب خلود، قسم يوجب على كل ومجرد درجات مختلفة على الحال. الواجب طبيعة معنى الواجب هو هذا، الواجب يعني يبعثك نحو إيجاده، ولا هو بنفسه ما يوجد من نفسه، وهو أصل طبيعة التشريع لأن يوجد، ولأن الغرض قائم بأن يوجد وفي المصلحة في أن يوجد، هو هذا معناه، هو هذا معناه، لأنه ما يوجد إلا بفحصه. هذا كطبيعة أولية. ولقد يأتي الدليل خاص في باب الطهارة والنجاسة أن الفحص حتى في واجبات باب الطهارة والنجاسة ليس بلازم، هذا بحث آخر. كلامنا ليس في الدليل خاص في باب خاص، وإنما كلامنا في ماذا؟ كلامنا فيما إذا لم يدل دليل خاص أنه في باب الواجبات طبيعة وجوب مفهومة ماهية القانونية التي أقرها الشارع في لغة القانون، لأننا قلنا غير لغة اللسان عندنا لغة القانون، الشارع أيضا تعامل بها في بيان تشريعاته وقوانينه. طبيعة نعم الماهية القانونية الواجب معناه أنه باحث محرج، يعني يوجد غرض طبيعة هذا هو امتثال لا يتملى بالفحص، هذا المعنى، هو هذا معنى. تأملوا في أبي يسير تشوفوا هذا الشاهد على الحال. في بعد من الأدلة الشرعية ما يدل على التفصيل بحسب الطبيعة الأولية، كل شيء لك حلال حتى هذه طبعا أصابت الحل لها روايات عديدة ولها أدلة عديدة حتى تعلم أنه حرام، يعني الكلمة الحرمة تصل إليه، والأشياء كلها على ذلك حتى تقوم به البينة، حتى شنو؟ حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. طبيعة الأشياء على الحيل أنت تبني فيها على ماذا؟ على الحلية. إلا أنت الحرمة هي الحرمة هي تصل إليك مو أنت تذهب إليها. إحنا كلامنا في بلا بيان البيان عقلائي قلنا يفصل نفس السيرة القانونية العقلائية يفصلون بين باب الأغراض وباب تحصيل المؤثر. ما تخالف. كان هذا البيان أيضا مو بيان تكويني وإنما بيان مجعولي، مجعول متواضع عليه مقرر متبانا عليه من العقلاء، وليس هذا الموضوع تكويني. لذلك قلنا أن البراءة العقلية ما عندنا، البراءة العقلية هي البراءات المتكلمين عند الغفلة والجهل المركب، أما البراءة عند الشكل البسيط والالتفات هي براءة عقلائية وليست عقلية. على أي حال في هو الأمر يعني ما هي الأمر هو طبيعة أن يباعث هو هذا معنى في الأمر طبعا في الأوامر في الفحص أو في عدم الفحص
كيف
يعني
الفحص؟
يعني كيف يعني الفحص؟ يعني كيف يعني الفحص؟ يعني كيف يعني الفحص؟ والانقتال كيف يتم يعني يفحص الموضوع وين موجود؟ حصل الزوالة ولم يحصل؟ حصل طلوع الفجر ولم يحصل؟ كيف يعني الكلام من الانقتال قوائم منه هو الفحص مقدم للانقتال مقدم عينية للانقتال في الشبهة الموضوعية طبعاً ولا في الشبهة الحكمية هو مقدم علمية للعلم ثم للامتثال التنجس ثم الامتثال الشاهد فعلى حال فإذا ألسن الأصول العملية في باب الحرمة تشوف أيضاً يختلف كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام غير مجرد يعني كلمة العلم يصل كل شيء لك مثل اللسان كل شيء لك طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه طاهر أو نجس المجرد فالشاهد انه كانما في باب الطهارة او في باب المحرمات طرين الا ما استثني يجب الحرمة هي تصل اليك اما في واجب باب الواجبات لا انت تسعى لتحصيل العلم بتحقق الموضوع وعدمه فلان هذه كطبيعة اولية فاذا القول بان في الشبهة الموضوعية لا فحص ولا يلزم الفحص بقول مطلق هذا على اطلاقه متهم وليس سليم خلصنا الآن من الجهة الوضعية بقي الجهة الأخيرة بس لا بأس أنبه فقط على مثلا هذا ماء الشعير هو أيضا لا بأس يذكره اللي وع في الآن أسواق البلدان الإسلامية عموما في كلام أنه متى يصير فقاع ومتى هو يبقى ماء الشعير وهذا بحث طبعا بحثوه مفصلاً الفقهاء في باب النجاسات وفي باب الأطعمة والأشربة المحرمة وبحث مفصل حتى طرق تحت الطرق الفنية لأهل الفن والمهارة في تحصيل مع الفقهاء أو في تحصيل مع الشعير ذاك فيها الفقهاء بشكل مبسوط حتى الشيخ الشريعة في رسالة العصير العنبي وغيرهم من الفقهاء الجواهر وغيرهم ذاك فيهم بشكل مفصل مثلا لكن يقع تساؤل عند الناس انه اذا شككت ان هذا ماء الشعير او فقاع اجري البراءه او لا شو موضوعيه خذ الفحص في الشبهه الموضوعيه سواء في المحرمات غير لازم اعلام المراجع ايضا افتبر لانه انه مع الشك لا ليس لازم الفحص يجري البراءه وش هذا المثال طبعا عمداً ذكرت من باب التنبيه على نكتة كلية بعض موارد الشبه الموضوعية صورتان في الظاهر ما شبه موضوعية وأن منشأ الشك هو الموضوع الخارجي لكن هي في الحقيقة ليست شبه موضوعية فيجب الإنسان يتنبه مثل هذا المثال لأن الشك في الموضوع إن كان منشأه إجمال المفهوم وإبهام المفهوم المأخوذ موضوعا في الحكم أو متعلقا في الحكم فليس حينئذ ماذا؟ فليس الشبهة موضوعية، وإنما الشبهة تكون ماذا؟ شبهة مفهومية، والشبهة المفهومية قسمة من أقسام الشبهة ماذا؟ حكمية. إذا كان منشأ التردد في العصير العنبي أو العصير والفقاع، هو مفهوم الفقاع ما هو؟ معنى الفقاع ما هو؟ حدود الحدود لمعنى الفقاع ما هو؟ وعلى حال مفهوم الماء الشعير المباين للفقاع ما هو؟ هذا ما يرجع إلى بحث الشبهة الموضوعية، ظلمة الليل أو مثلا كدورة اللون أو ما شابه ذلك، له مناشئ خارجية. ليس اللبس والالتباس متولد من ماذا؟ من ظروف خارجية. كيف تكون الشبهة موضوعية؟ اللبس والشك والحيرة مناشئ من بحث تنظيري، تنظيري في القضية الكلية في الحكم، ولو طرف المفهوم هو المأخوذ في الدليل. فهذه ليست حينئذ ماذا؟ شبهة موضوعية. وذكرت لكم أنه بعض الأعلام هو أفتى، وأنا ذهبت إلى بعض المناطق وصار حديث مع كبار الوكلاء وكذا، قلت لهم لا، أصلا هذه مو شبهة موضوعية، شبهة مفهومية، ولازم فيها الفحص عند الكل، ويجب الرجوع إلى أهل التخصص لو مهارة صناع الفقاع وكذا، له مصانع الخمور ومصانع كذا، المهارة جميل، أو الكيميائيين كذا. فالوكيل الله يخليه جزاه الله خير يوم كتب اسمه وقال ورسل ذاك الآغا المرجع أن فلان يعترض على فتوات سيستيت، لأنه يقول هذه مو شبه موضوعية المفتى فيها بالبراعة، هذه شبه مفهوية المفروض فيها الفحص. فهو طبعا جزاه الله خير الآغا رجع عن كلامه، قال صح، هذه شبه مفهومية ومو شبه موضوعية، فيجب الفحص والاحتياط حتى ينجلي في الشبه الحكمية. لابد من الاحتياط أي الفحص، في فترة الفحص شنو تحتاط وتجي البراءة، تحتاط تحتاط إلى أن ينجلي لك الحال. وفعلا فقال لهم لابد من الرجوع إلى المتخصصين أساس تراجعنا. طبعا هذا لو أردت أن أذكر بعض النقاط فيها في ماء الشعير وماء الفقاع، حسب الروايات وكلمات الفقهاء، مشهور الفقهاء، أن ماء الشعير ماء يبقى أيام يتفقع، لا ريب في ذلك حسب أهل خبرة الفن، وفي ذلك الموجود في السوق هذا لا ريب، يبقى يعني أسبوع واحد بس من خروجه من المصنع، لا ريب أنه ماء فقاع بيرة وليس هو ماذا؟ ماء شعير. الإمام الكاظم سلام الله عليه في روايات متعددة لدينا، في روايات لدينا متعددة، كان يحب ماء الشعير سلام الله عليه، وكان طريقة صنع لماء الشعير أن يصنع ماء الشعير صباحا ولا يبقيه إلى المغرب، يشربه الظهر، ويصنع مرة أخرى في النهار ماء شعير بإناء آخر ويجفف ويغسل الإناء السابق لكي لا يتفقع، لكي لا يصار عليه حموضة التفقيع. ثم هو حتى في اليوم الواحد هكذا كان يحاضر صلى الله عليه، والروايات موجودة عديدة، وكلمات الفقهاء نقلا عن أهل الفن موجودة، وإلا يبقى يوم يومين يومين ثلاثة، فضلا عن أسبوع، فضلا عن شهور، هذا واضح فيه أنه بيرة. المقصود هي ما كان أنا كلامي وفوا الآن في هالبحث الفقهي، كلامي في شيء آخر، وهو أن الشبهة الموضوعية كثيرا ما ليست هي شبهة موضوعية، وإنما هي شبهة مفهومية. يعني بعبارة أخرى، إذا كان من الموضوعات المستنبطة، حفظوا هذه الضابطة، إذا كان من الموضوعات المستنبطة أي أن المفهوم تصرف في الشارع أو ما شابه ذلك، بل حتى لو لم يكن من الموضوعات المستنبطة، إذا كان إجمال في المفهوم يكون شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. إن شاء الله يقع الكلام في آخر مبحث في لزوم الفحص، وهو إن كان اسمه هين لكن أنا أعتبره جدا هو خطير، هذا بحث لزوم الفحص، إلا هو مدى مقدار الفحص، هل يجب الفحص بمقدار اليأس أو يجب الفحص بمقدار العلم بعدم وجود دليل معارض أو مكافئ كي يستند إلى هذا التدليل. نعم صحيح. على أي حال الكتاب يقع في هذا، وشلون مدار الفحص ودائرة الفحص شقد في المجتهد والاستنباط وفلان، ومناهج المجتهدين في الاستنباط كيفية، إن شاء الله غدا صلى الله عليه وسلم.